للقبيلة اليمانية عادات وتقاليد أصيلة.
يا بني أنا أصل العرب،
منبتها العروبة،
موطني في جميع الكتب. يا بني
وسموها الإسلام الحنيف. أصل العرب، برنامج خاص عن دور القبيلة اليمنية، تستمعون إليه حصريا عبر أثير 21 سبتمبر.
السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أصل العرب، والذي نناقش فيه دور القبيلة في الحفاظ على بنية المجتمع، أيضا دورها في مواجهة العدوان، والذي نستضيف فيها الشيخ منصور لطف عوض أحد مشايخ الحيمة. حياك الله يا شيخ منصور.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
حياك الله شيخ منصور. بداية، يعني احنا بنتجابر على القبيله ودورها في حفاظ على المجتمع، ما هو الدور الذي يقوم به مشايخ القبيله وايضا القبيله في الحفاظ على المجتمع من التفكك وغيرها من المشاكل؟
اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ببدء ببدء احيي اذاعتكم المميزه والاكثر من رائعه، واحيي برنامجك السادي. ومن ناحيه القبيله، فالقبيله هي الداعم الرئيسي، والرجال الطوله هي القبيلة، والجيش يعت إلى القبيلة، ورفد الجبهات من القبيلة، وكل ما يختص بشؤون اليمن هي تعت وترجع إلى القبيلة، سواء من عامل أو من موظف أو ذا، كل يعود إلى القبيلة، والقبيلة هي المرتكز الأساسي لبناء دولة اليمن.
طبعا القبيلة وإحنا بنشوفها في أي مجتمع من مجتمعاتنا اليمنية هي لها دور مميز وكغيرها من القبائل العربية، وكان هي متصدرة منذ القدم، يعني بالنسبة لتسيير أمور القبيلة، حل الخلافات فيما بينهم. لكن القبيلة دورها في الحفاظ على المجتمع من جوانب عدة، حتى في ظل عدم وجود الدولة في الحيمتين، يعني كيف يكون دور المشايخ؟ هل هناك مثلا لقاءات بتحفظ هذا الشيء؟
والله يا أخي عزيزي، القبيلة هي ما بتقوم بدور الدولة والسلطة والمحكمة والقضاء، بحل الخلافات، بحل الثارات، بحل منذ القدم. وناهيك عن ما قام به النظام السابق من تجاهل القبيلة وتهميش القبيلة وحالة التفرقة بين القبيلة، إلا أن ثورة المسيرة القرآنية بقيادة السيدة علام عبد الملك بن عبد الحوثي سلام الله عليه، أعاد للقبيلة هيبتها، وأعاد للقبيلة نشاطها، وحيث قامت القبيلة نفسها بحل خلافات أكثر من، عندنا في الحي ما يقارب أكثر من 3000 إلى 4000 قضية ثار.
طبعا يا شيخ، ما أنك ذكرت موضوع استهداف القبيلة من قبل النظام السابق، وهذا ما كنت أنا أحب أني أخصص له حتى كثير من الوقت فيما يخص استهداف القبيلة. كيف كان الاستهداف لقبائل الحيمة؟
تكون دعم ناس مرتزقة ويسموهم مشايخ، وبضرب المشايخ أخرى أو تفرق بينهم، ودعم بتمويل بالسلاح، ناهيك عن بعض المشايخ الذي كانوا مشايخ بسطاء، مشايخ مع دخلهم المحدود، حاولوا أنهم يوجدوا يحلوا جميع الخلافات حتى ولو من جيبهم الخاص أو من مالهم الخاص، ويضحوا الغرم، عندنا الغرم في القبيلة حتى على مستوى الغرم، هذا بجو يفرقوا بين المشايخ وبين من الدعم من النظام السابق. كان النظام السابق يدعم أشخاص على أشخاص بحيث أنه يحاربوا،
يعني يشجع الثارات،
يشجع الثارات ويشجع النعرات بينهم،
حصلت مشاكل يعني من هذا النوع عندكم في القبائل، ونماذج كثيرة،
حصلت نماذج كثيرة بدعم أشخاص على أشخاص أو تهميشهم أو التصادم معهم من قبل النظام السابق، كان بتمويه ودعم النظام السابق. لو ما يجي لك إنسان مواطن بسيط، نتفاجأ أنه في يوم من الأيام الله وقد معه رصيد من الملايين وحبات وذا، وبالرغم أنه ما بيش معه حتى قطعات أرض عندنا في البلاد.
طبعا هناك من المشاكل، مثلا هل الثائرات التي تم تشجيعها هي داخل القبيلة، أم تم تشجيع أيضا ثائرات ما بين القبيلة وقبيلة أخرى؟
أكبر ما كنا نعاني هي الثائرات حق ما بين قبيلة وقبيلة،
يعني مثلا ما بين بني مطر والحي مثلا كان في ثار كبير قالوا
ثارات مرت بيننا خلافات علام الصواحب وبني مطر خلافات علام الصواحب 30 او 40 سنه او 50 سنه وهي ثارات
فيها كثير من القتلى
وفي قتال ودماء وصارت فيها دماء وصارت فيها دماء فضل المسيره القرانيه والسيدة أعلم وصلنا إلى تم حل الإشكالات أيوه قبل فترة تم حل الإشكالات هذا وما كان بشيء على الموضوع ما يستدعيش هذا كله قضايا ما كانت في بدايتها في بداية القضايا ما يعني بيحلها اثنين أشخاص إلا مع تأجيج القبيلة ودعم الثارات ودعم القبل على قبل من قبل النظام السابق دعموا أشخاص على أشخاص وكبرت القضايا وصارت فيها دم وما عاد هذاك ما عاد يصبر على دمه وهذاك ما بيصبر على دمه والموضوع حل والله ما كان بيحلو في اسبوع وانتهى الموضوع.
طبعا وهذا من الاشياء المهمه التي تم التركيز عليها في تفكيك القبيله من قبل الانظمه السابقه. الثائرات التي تم تشجيعها حتى داخل قبائل الحيمه نفسها حتى على مستوى مش على حقوق ولا شيء لكن على مستوى حدود القبائل نفسها يعني كان في مناطق شاسعه وغيرها.
على مستوى كانت الخلافات على مستوى حد ما يعني قبيلي وقبيلي ما بيش حد هذا حتى ناقر هذا حتى روده هذا كل ملكه هذا هو ملك هذا الشخص وهذا هو ملك هذا الشخص لا ما بلا ضروري ما يكون هذا هو هذا تبع قبيلة الحيمة وهذا تبع قبيلة بني مطر والخلاف ما بيش للتعي هذا حق هو حق من حقوقه حق الشخص نفسه عايز رعوة في حقه وفي ماله هذا قالوا على كان يتوصل بعض الخلافات على عنده يسموه عندنا الميزاب حق الماء المدراب على مستوى المدراب حق الماء على مستوى السائلة على مستوى السائلة على مستوى لكن فضل المسيرة القرآنية تم حل جميع الخلافات هذه والناس وعوا والناس وعوا الناس تكفوا الناس تنوروا الناس نوروا مع محاضرة السيد مع خطابات السيد مع المسير القرآني مع هدى الله الناس رجعوا إلى كلام الله ورجعوا إلى أنه الدنيا هذه الزائلة الدنيا هذه بسيطة منعيشها ببساطتنا نعيشها والقضاء والنؤمن بالقضاء والقدر وأن الأعمار بيد الله وأن الرزق بيد الله.
طبعا بما أنه أنت بتثير لي كل ساعة مواضيع كثيرة حياك الله شيخ فيما يخص الموضوع القبيلة ودورها في الحفاظ على خاصة على أمانة العاصمة احنا شهدنا قبل فتنة ديسمبر وكيف كان زعيم فتنة ديسمبر ومن تزعموا فتنة ديسمبر كيف حاولوا أن يحرفوا مسار قبائل الطوق بالكثير من الأشياء ممكن توضعنا بالصورة
حاولوا معنا أكثر من مرة في طوق صنعاء بأن احنا نغلق مداخل صنعاء ونقطع المدد على الجبهات ونمنع المجاهدين انهم ينزلوا الجبهات يضحوا
من
ابناء القبيلة وحاولوا ان يمنعوا حاولوا دعموا مشايخ عبر مشايخ يعني دعمونا دعم كبير بحيث ان احنا نغلق طوق صنعاء ونغلق عليها بحيث انه ما يدخل لهم اي حاجة لانصار الله الا انه بفضل حكمة الله وحكمة الرجال العقلاء والمشايخ العقلاء الذي وقفوا ضد زعيم عصابة عفاش ضد عفاش الذي وقفوا ضد التخريب في أمانة العاصمة وقفوا ضد ما كان يدعو له النفير العام ما كان يدعو له حبوا هذه كلمة حبوا
انتفضوا
حافظوا هذا كلها أحبطها الله
طبعا في هذا الإطار هل هناك مثلا من مشايخ تورطوا حتى ولم يرجعوا حتى الآن من قبائل الحيمة وتم مثلا التبرؤ منهم وغيرها أم أنهم رفضوا هذا المشروع من البداية؟
أغلبية مشايخ الحيمة عرفتهم أنا ما يقارب نسبة 98 إلى 99% من وقفوا في صف الوطن ومن وقفوا
ورفضوا المعامرة
هذه ورفضوا الانصياع إلى عفاش ورفضوا الدعم الذي وصل لهم من عفاش وقالوا إحنا ضحينا بجماجم إحنا ضحينا بأبناء الناس ما نجي لك نجي نقلب في يوم ليلة لأنها كانت مؤامرة لتخريب البلاد كانت مدعومة إماراتيا سعوديا أمريكي لتدمير البلاد من الداخل إلا أن حفظ الله ورعايته أنهت هذا التبرد وهذه العصابة بحوالي من يومين إلى 3 أيام وانتصرنا والله الحمد.
ولله الحمد وفشل المخطط في اختراق صنعاء وغيرها. الشيخ الآن انتقل ما نحن ناقشنا كيف كان التآمر على القبيلة، وإحنا دارين أنا بالذات شخصيا وأنت وغيرنا الكثير أنه كنا بعيد عن الثقافة القرآنية وبعيد عن المسجد القرآني، كنا تائهين. لكن أول ما عرفنا الثقافة القرآنية، أنا أحب توصل تجربتك الشخصية لما عرفت الهادي، كيف زاد العزم عندك، كيف زاد الإباء، كيف زاد
لا أخفيك أن إحنا كنا نقرأ القرآن الكريم، كنا نقرأه قراءة عادية، لكن بفضل السيد سلام الله عليه فتحنا الملازم، ركزنا في الآيات، دققنا في الآيات، اتضح لنا أنه أغلب آيات القرآن الكريم بتدعو إلى الهداية، بتدعو إلى الصلاح، بتدعو إلى العمل، بتدعو إلى الجهاد، بتدعو إلى إقامة الحق، بتدعو إلى إقامة العدل. هذا كنا من أول نقرأ القرآن، بس كملنا المصحف قرينا 10 أجزاء قرينا، إلا أنه بفضل المسيرة القرآنية هي نورتنا للأمانة وفتحتنا على أشياء كثيرة لم نكن نعرفها. هذه كلمة حق تقال، أقسم بالله أنها كلمة حق، إن إحنا قرينا القرآن وتمعنا فيه ودرينا ما معنى آيات الله واتبرنا في آيات الله وشفنا آيات الله بتتجلى في الأرض. ولا أخفي، وبالنسبة للملازم وبالنسبة لمحاضرة السيد العلم سلام الله عليه، سمعنا المحاضرات وتوعينا وتنورنا والحمد لله. الآن بتقوم نطبق المسيرة، بنقوم نطبق كل المحاضرة نفسها، بنقوم نطبقها على أرض الواقع، من مبدأ التكافل، من مبدأ التراحم، من مبدأ التقوى، عرفنا ما معنى الإحسان. تخيل كنت أقرأ الإحسان هذا على الفكر الوهابي، كنت أقرأ كلمة الإحسان عبد الله كان نقدر فلن تكون ضرافة ويراك، بينما السيد عالم سلام الله عليه نبهنا ما معنى المحسن ومن هو الإحسان ومن هم المحسنين،
كيف جزاء المحسن
وما جزاء المحسنين وما جزاء عند الله وما جزاء في الدنيا. هذا كنا في السابق يعني الإحسان عبد الله كان قدرة، هذا كان الفكر الوهابي الذي كان
ورسخوا
في أذهاننا وفي أجيالنا. أنه الآن ذا إحنا بنحاول نفك العقدة الذي فعلها الوهابي، أنه الأشياء المغلوطة، الثقافة المغلوطة الذي وصلوها للشعب اليمني ولسائر شعوبهم، وصلوا الثقافة المغلوطة، وصلوا وما يخفيك ما بيحصل الآن في دول الخليج من استباحات، من دعارة، من فساد، من خمولات، من كله هذا كله هو الفكر الوهابي. أما ثقافة السيد سلام الله عليه، دعتنا إلى الجهاد، دعتنا إلى العمل، دعتنا إلى التقوى، دعتنا إلى الإحسان. محاضرة السيد بالنسبة في خلال شهر رمضان الكريم، محاضرات كانت قيمة بشكل لا بشكل، فسر لنا ما معنى الآيات بدك. كان يعني السيد سلام الله عليه في اليوم كان يدينا 3-4 آيات يخلينا نتفسر فيهم في مخلوقات. أين أنت تفسر فيها 70 سنة 80 سنة تفسر في الآية الواحدة.
سلام الله على السيد القائد وعلى ما قدموا لنا. طبعا دور المسيرة القرآنية أيضا في رفع شأن القبيلة في الجانب المجتمعي، تحشيد المجتمع، كيف عملت المسيرة القرآنية أيضا على كيف زادت من عزائمكم على خدمة المواطن عما كان من قبل؟
المسيرة كان في السابق شيخ، يعني الشيخ ما يسمى عندهم شيخ إلا ما تقول عندنا بالعامية، مع السيارة الحبة، مع الرصيد في البنك، مع مرافقين، مع بيت 5-6 دور داخل القرية، هذا عندهم شيخ. لكن عما في ظل المسيرة القرآنية خلت الشيخ هو من الإنسان الذي هو ذو حكمة والذي مع بصيرة ويخدم الناس. ساعدت المسيرة في حل كثير من الإشكاليات من ناحية الشيخ وما شيخ. خلت عندنا في البلاد يعني على مستوى عندنا الحيمة الداخلية ناس بسطاء، خلتهم عندنا الآن أصبحوا الآن ذو حكمة ذو شأن، تنوروا بالمسيرة القرآنية، تنوروا دروا ما معنى أو عرفوا ما معنى هدي الله، فالآن بيحلوا قضاياهم. كانوا الناس بسطاء بهدي الله
يعني هدي الله هو الذي صنع.
نعم، هو الذي صنع من هذا الشخص، دخل في هدي الله. والمشايخ هؤلاء الذين كانوا من أول الهامة هؤلاء الآن أصبحوا حتى منهم من تنولوا مع المسيرة القرآنية، ومنهم الأغلب الآن مع المسيرة القرآنية عاشوا عيشة المسيرة القرآنية بالبساطة.
إذن طبعا قبل أن ننتقل عن دور، إحنا بنتكلم عن دور القبيلة أيضا في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي، وكيف كان الهبة القبلية وإحنا شاهدناها، وهي اللي دفعت أيضا الشعب اليمني جميعا للتحرك في هذا المجال.
القبيلة لها الدور البارز في دعم الجبهات، وليس بالمال فقط، بل بدعمها بالرجال وبالحتات وبالدعم النفسي وبالدعم المادي والدعم المعنوي، وهي من رفدت جميع الجبهات. والقبيلة بقول لك، أنا قلت لك أنا في السابق، القبيلة هي الجيش، القبيلة هي المجتمع، القبيلة اليمنية معروفة بأصالتها، وهي من دعمت بكل الغالي والنفيس، قدمت الرجال، قدمت القوافل، قدمت، دعت إلى النكف أكثر من مرة. عندنا مثلا على مستوى الحيمة دعينا إلى النكف وسيرنا قافلات من الرجال، على مستوى قافلة امتعت 300 إلى 400 مقاتل، والمرة الثانية إلى 700 مقاتل و500 مقاتل، هذا كلها في القبل يدعو عندنا إلى النكف العام. والرجال هبت بسلاحها بعتادها بالموان بتغذيتها بكل حاجة، وهبوا إلى الجبهة.
إذن وهذا دليل، وأيضا الدليل موجود في كل الجبهات، وإحنا قد عاشرنا أبناء قبيلتكم وجلسنا معهم في الجبهات في مختلف الجبهات وغيرها. شيخ منصور، بالنسبة لي علاقتكم الآن، خاصة أنه مجلس التلاحم القبلي هو الآن ساعد على اللقاء ما بين القبائل الأخرى في عدد من المحافظات، دوركم الآن في التواصل مثلا في مختلف القضايا، في أي مش أو في أي انتهاك لحقوق العرض والشرف في المناطق المحتلة وغيرها.
والله يا أخي، مجلس التلاحم القبلي أشكر الشيخ ضيف الله رسام الذي قاموا بدوره في إنشاء مجلس التلاحم القبلي، الذي دعمته الدولة والمجلس السياسي الأعلى، الذي حلينا فيه به بالمجلس التلاحم القبلي عدة قضايا كبيرة، ومنها وكنا نركز على قضايا التم، قضايا الثأر، قضايا القتل، وحلينا أكثر من قضية، وحلينا أكثر من قضايا قتل
كبيرة جدا،
كبيرة عالقة جدا، وقضايا لها من 20 سنة، لها من 30 سنة، والحمد لله قمنا بحلها والفصل فيها وتم فيها الحمد لله.
طبعا الزيارة بتنظم أنتم كمشايخ وأيضا عبر مجلس التلاحم القبلي أو غيره أو عبر المديريات اللي أنتم فيها، زيارات إلى الجبهات وقد جلستوا في الجبهات ومع المجاهدين، شيء تدي لي تجربتك الشخصية كيف الجلسة مع المجاهدين في الجبهات، وكيف يكون المعنويات عند واحد؟
والله أكثر حاجة كنا نسعد بها ونرتاح لها، بالنسبة لي أنا شخصيا، أنا قد رابطنا في الجبهات بشغل زيارات، نزلنا زيارات ونزلنا مرابطات، وكنت تحس بنوعا ما من الروحانية والسكينة والمعنويات العالية. والله ما إن إحنا، أنا بالنسبة لي شخصيا، إن أنا عشت في الجبهات أفضل أيام ما عشتها من داخل قبيلتي، وأفضل أيام ما عشتها داخل أمانة العاصمة صنعاء. إن أنا عشت في الجبهات عرفنا ما معنى الأخوة والجهاد والدفاع عن الوطن والشرف والعرض، وقاتلنا بشراسة ودافعنا عن الوطن، والحمد لله الذي قدرنا على العمل هذا. وبالنسبة للناحية المزاورة أو زيارة الجبهات، ومن آخر زيارة كانت في خلال عيد رمضان، عيد الفطر المبارك، قمنا بزيارة إلى جبهة مأرب، وشفنا حكمة الله، وشفنا الجبال التي تم السيطرة عليها من قبل الجيش واللجان الشعبية، من مديريتنا إلى محافظة الجوف إلى محافظة المأرب، فصبنا بانذهال ذهول، وقلنا أنا لا أخفيك أننا قلت هذا الله بيمشي بيمضي حكمه، وهذه إرادة الله، جبال شاهقة، أراضي، وديان، تم السيطرة على مساحات شاهقة بالكيلوهات المترات، مشيناها بالبر بالسيارة، ما استنى نوصل لها طرفها، ما بالك برجال الله الذي اقتحموها وحرروها وهم حافين على الأقدام.
طبعا الشيخ، في إطار الجانب المعنوي، كيف رفعنا المعنويات المجاهدين في الجبهات، رسالة توصلها لهم؟
أنا أحيي كل أم وكل أب وكل أخ وكل صديق من قام بالتحشيد ودعم الجبهات بالمال، سواء كل بقدر صلاته بالمدرسة، بالرغم أنه الواجب على كل إنسان أنه يصير يحشد ويصير يجاهد في سبيل الله. أما من ناحية دعم الجبهات ومن ناحية تسيير البوافل، فأنا أشكر كل أب وكل أم وكل أخ وكل صديق أنفق في الدعم في الجهاد في سبيل الله، لأن هذه هي مسيرة حق وباطل، مسيرة كف وإيمان، ما عبش مسيرة
الصراع بين الباطل والحق.
الصراع بين الباطل والحق، ما عبش قضية أنه قضية على ما بيوصلوها الفكرة الوهابي، هذا أنه طائفة، أنه مذهب، أنه سني، وهذا شيء. هذا أصبح الآن قتال واجب بين حزب، بين صراع الحق ضد الباطل،
صراع حق ضد الباطل. رسالة توصلها للمشايخ.
أحيي كل شيخ شريف وحر قام بالتحشيد، وأدعوهم إلى بذل المزيد من التحشيد وبذل المزيد من الدعم وحشد القوافل وحشد وأدعوهم وأدعو كل مشايخ اليمن إلى زيارة الجبهات لينظروا ماذا يقدمه الرجال للدفاع عن الأرض والعرض والوطن.
رسالة لأبناء قبيلتك وأيضا لبقي قبائل اليمن،
أدعوهم إلى النكف العام ضد العدو، حتى النصر باقي له أيام قليلة معدودة، النصر باقي له ساعات أو لحظات إن شاء الله.
النصر
سبع ساعة، سمع يقولوا عندنا سبع ساعة. أدعوهم إلى النكف العام ودعم الجبهات ودعم الجبهات ودعم الجبهات بالرجال والمال والسلاح، وكل واحد على قدر استطاعته.
إذن كل واحد على قدر استطاعته. تحية لك شيخ منصور لطف عوض أحد مشايخ الحيمتين، وما عاد في نفسك تشد رسالة ولا شيء.
أشكركم جزيل الشكر والتقدير، وأحييكم وأحيي طاقمكم وأحيي برنامجكم الأكثر من رائع، وأحيي قناة 21 سبتمبر، وشكرا ألف شكر، شكرا جزيلا لك يا أخي.
يعني رأسي الشكر أيضا لكم السامعين الكرام، مجاهدين الأبطال في كل الجبهات. إلى حلقة جديدة إن شاء الله الأسبوع القادم، في أمان الله.
Let's go.
للقبيلة اليمانية عادات وتقاليد أصيلة.
يا بني أنا أصل العرب،
منبتها العروبة،
موطني في جميع الكتب، يا بني،
وسموها الإسلام الحنيف.
وطني
أصل العرب،
وطني،
برنامج خاص عن دور القبيلة اليمنية، تستمعون إليه حصرياً عبر أثير 21 سبتمبر.
يا وطني.